أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في كتاب الأسرار الأربعة لصدر المتألهين الشيرازي، الجزء الأول. ولكنه رأينا من المناسب قبل الدخول في متن الكتاب لا بد من بيان عدة مقدمات ترتبط بأصل المطلب. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها وهي أن البحث الفلسفي هل يعد فريضة أو نافلة؟ يعني أن البحث الفلسفي ينبغي أن يدرس، وهذا الانبغاء على نحو الوجوب. طبعا عندما أقول على نحو الوجوب ليس مرادي الوجوب الشرعي، وإنما بحسب تعبيرهم الوجوب الشرطي. يعني لكي تفهم أبحاث أخرى لا بد من دراسة هذا النوع من البحث، وهو البحث الفلسفي، أو أنه بحث يمكن الاستغناء عنه فيمكن أن يكون نافلة. الأفضل أن يدرس، وإذا لم يدرس هذا البحث وهذا النوع من العلم وهذا النوع من المعرفة فإنه لا يؤثر على الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية. هذا بحث. البحث الثاني الذي نحتاج إليه هو بيان أنواع الرؤية الكونية، حتى نتعرف أننا عندما نريد أن ندخل البحث الفلسفي نتكلم في أي نوع من هذه الأنواع، لأنه بعد ذلك سيتبين لنا بأن الرؤية الكونية إما أن تكون رؤية كونية فلسفية، وإما رؤية كونية عرفانية، وإما رؤية كونية كلامية. طبعا على اختلاف في هذه المسالك وتشعب في كل مسلك من هذه المسالك. يعني عندما نأتي إلى الرؤية الكونية الفلسفية نجد هناك مشارب متعددة: الرؤية الكونية المشائية، الرؤية الكونية الإشراقية، الرؤية الكونية في الحكمة المتعالية ونحو ذلك، وكذلك في العرفان، وكذلك في الكلام. هناك تشعبات، ولكنه نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المطالب، ولكن نريد أن نعين الموقع الذي نتحرك فيه، في أننا نتحرك ضمن دائرة الرؤية الكونية الفلسفية أو العرفانية أو الكلامية التي هي الرؤية الدينية كما سنبين بعد ذلك. إذن في البحث الثاني لابد أن نقف ولو قليلا فيما يرتبط بأنواع الرؤية الكونية. البحث الثالث الذي نحتاج إليه هو الوقوف على الشخصية الفلسفية لصدر المتألهين الشيرازي، لمعرفة أننا عندما ندخل هذا الكتاب وهو كتاب الأسفار الأربعة أنه يتحرك في أي دائرة من هذه الدوائر. هل يتحرك ضمن الدائرة الكلامية أو العرفانية أو الفلسفية؟ وإذا كان ضمن الدائرة الفلسفية فهو في الحكمة المتعالية أو الإشراقية أو المشائية أو غير ذلك من المسالك والمشارب الموجودة في المقام. ثم الوقوف قليلا على المراحل الفكرية التي مر بها هذا الحكيم المتأله إلى أن انتهى إلى هذه المدرسة التي تسمى في مثل زماننا بمدرسة الحكمة المتعالية. البحث الرابع الذي نحتاج إليه قبل الدخول في متن الكتاب أنه وجه تسمية الكتاب بالأسفار الأربعة. لماذا أن هذا الكتاب سمي بالأسفار الأربعة، وما هو مرادهم من هذا السفر؟ السفر الأول، السفر الثاني، السفر الثالث، والسفر الرابع، مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الأسفار الأربعة إنما هي مرتبطة بالجانب العملي في الإنسان، فكيف حاول صدر المتألهين أن يستفيد من هذه الأسفار الأربعة التي ترتبط بالجانب العملي، استفاد منها في الحكمة النظرية؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى بعد أن نقف على محتوى هذه الأسفار الأربعة وكيفية تطبيق الكتاب عليها. الأمر الخامس الذي نحتاج إليه هو منهجنا في تدريس هذا الكتاب. ما هو الطريق الذي نتبعه في تدريس هذا الكتاب؟ هناك طرق متعددة لدراسة هذا الكتاب، باعتبار أن الكتاب كما تعلمون طويل الذيل، يعني لا أقل لابد أن يدرس منه 6 أو 7 مجلدات، وهذه نحن إذا أخذنا معدل كل مجلد 2 سنين يدرس، فعندنا تقريبا 14 أو 15 سنة على هذا الوضع، طبعا إذا درسنا في السنة 120 درس، وإلا إذا صارت مناسبة هنا وهناك ودرسنا 70 درس فيصير 20 سنة تدريس الأسفار، بل باعتبار أن القانون في الحوزة الآن أنت في السنة تدرس 100-115 درس 120 درس، فإذا صارت مناسبة فلان علم من الأعلام أراد أن يموت في السنة الدراسية فأنت لابد تعطل 2 شهر حتى أنه على أي الأحوال هذا وضع الحوزة. فلهذا بحسب المتعارف في الحوزة الآن احنا عندنا 14-15 سنة لابد أن نبقى في كتاب الأسفار، ومن هنا لابد أن نجد واقعا علاجا لهذه المشكلة، أنه واقعا نستمر على هذه الطريقة في تدريس الأسفار، أو أنه لابد أن نجد طريقة أخرى لدراسة هذا الكتاب الشريف. هذه هي الأبحاث التي لابد أن نشير إليها ولو إجمالا. وفي المقدمة أنا أبين للإخوة، كتاب الأسفار الأربعة كما تعلمون ليس من الكتب المنهجية في دراسة الحوزة، يعني الطالب ليس مطلوبا منه أن يدرس الأسفار الأربعة بحسب المراحل الموجودة في الحوزة العلمية، بل في الحوزة العلمية يكتفي بدراسة البداية والنهاية ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وبعبارة أخرى هذا الكتاب كتاب تخصصي وليس له من حيث الزمن سقف مخصوص. والآن عندما تأتون إلى المراحل الموجودة في الحوزة الكفاية لها سقف، الرسائل له سقف، المكاتب له سقف، اللمعة له سقف، هذا الكتاب ليس من تلك الكتب التي لها سقف زمني لابد أن ينتهي فيها الكتاب. ومن هنا بعد لا يتوقع الإخوة من عندنا بأنه مولانا اليوم قرأنا نصف الصفحة، اليوم ما قرأناها، اليوم الكتاب راح تأخر علينا 2-3 سنين. المهم بحث الأسفار، كتاب الأسفار الأربعة كتاب تخصصي لمن يريد أن يتخصص في الفلسفة، يريد أن يكون محقق في الفلسفة لابد أن يقرأ هذا الكتاب. أما الذي يريد أن يحصل معلومات عامة في الفلسفة فأنا من الآن أنصحه بأنه لا يحضر هذه الأبحاث، لأنه المعلومات العامة يمكن الاكتفاء بها في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ولا يدخل هذا المشروع من الآن، لأنه عادة مولانا احنا في اول السنوات الدراسية ندخل الى الدرس ونجد بانه 10 الاخوة يحضرون الدرس، ثم يبدأ هذا العدد بالاختزال وبالضعف وبالنقصان، وتحصل حالة احباط للاستاذ بانه حضروا 50 واذا الان موجودين 10، فيتصور بانه لا سمح الله هناك نقص موجود في بيانه او الى غير ذلك من الاسباب. فالإخوة اللي بناءهم أن يكونوا محققين في الفلسفة متخصصين في الفلسفة فليحضروا هذه الأبحاث وليستمروا عليها. لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه يمكن الاستعانة اليوم من نروح إلى الدرس لأن الكاسيت موجود نستعين بالكاسيت. أنا في هذا اليوم بلغت المسؤولين عن التسجيل بأنه لا يعطى الكاسيت لأحد، اللي يريد يحضر الدرس يستفيد من كتاب من الأسفار الأربعة عليه أن يحضر البحث، لأنه هناك استفسارات، هناك استيضاحات، هناك مشكلات، هذه لا تحل إلا من خلال الدرس. نعم لعله 7 سنة أو 2 سنين ينزل الكاسيت ما عندي علاقة، ولكنه لا يتصور الشخص اليوم ما يحضر البحث، هذا الأسبوع ما يحضر البحث، هو بيروح يسجل البحث ويستمع إلى، لا، هذه السنة خصوصا بالنسبة إلى كتاب الأسفار الأربعة هذا مسدود. فالإخوة يحاولون إن شاء الله تعالى بقدر الإمكان إلا لظروف طارئة بقدر الإمكان أن يحضروا هذه الأبحاث، لأن هناك مشكلات أساسية ستواجههم إذا أرادوا الاستغناء عن الأستاذ والاكتفاء بالكاسيت فقط، لأن هناك مشكلات لا تحل وتبقى عالقة ولا يمكن أن تحل من خلال مثلا تليفون أو من خلال فالسؤال عابر، لا، لأنه كما سنبين في طريقتنا التي سنعتمدها في تدريس الكتاب أنه هناك وقت سنضعه في آخر الدرس للأسئلة والأجوبة، ومن الواضح بأن الأسئلة والأجوبة لعلها تشكل ركن أساس في هذا الدرس كما سنبين. من الملاحظات الأخرى التي نحتاج إليها في دراسة هذه الكتاب أو المقدمات التي نحتاج إليها، الطالب الذي يريد أن يحضر هذه الأبحاث ينبغي عليه أن يكون قد درس المنطق للشيخ المظفر وبداية الحكمة ونهاية الحكمة، وأقولها صريحة هذه الدروس بشرط إما أن درسها عندنا أو استمعها من كاسيتاتنا. لا يتبادر إلى ذهن بعض احنا درسنا منطق في مكان كذا، لا، انا لا اكتفي بذلك، لابد ان يكون درس المنطق عندي، او احنا حضرنا قبل كذا سنة عند فلان درسنا بداية، هسه انا ما ادري ذاك الذي درسه البداية هو كان يفهم البداية او لا يفهم، هسه ما عندي شغل هو فاهم البداية او لا، اللي درس البداية كان يفهم البداية او لا فيه بحث. يقال بان المرزا رحمة الله تعالى عليه جابوا له بحث وعليها إجازة من فلان، قالوا بأنه اللي كتب البحث يريد إجازة منك أيضا في الاجتهاد. يقال كتب على تلك الرسالة في المجيز وفي المجاز نظر، البحث مو فقط في المجاز وإن المجيز الذي أجاز الإجازة أيضا فيه نظر. هسه احنا ما ندري بأن هذول الذين درسوا البداية أو الذين يتصدون لتدريس البداية، أنا لا أريد أن أشكك، الله يعلم، في مقام الثبوت، وإنما أتكلم في مقام الإثبات أنه لم يتم عندي بأن هؤلاء يستحقون أن يدرسوا هذا الكتاب أو لا يستحقون. ومن هنا أنا أدعو صريحا في أول هذه الأبحاث بأن الذي يريد أن يتصدى تدريس هذه المادة وهي الفلسفة عليه أن يعرض نفسه على أستاذ في الفن. لا أقول أن يعرض نفسه علي حتى يقال بأنه كذا، لا، أساتذة الحوزة بحمد الله تعالى من أمثال أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي، أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي، وأمثال هؤلاء الأعلام الذين لا ريب في أنهم خمروا الفلسفة وعجنوا الفلسفة كما ينبغي. هؤلاء يعرضوا أنفسهم على هؤلاء ليعرفوا بأنهم يستحقون ولهم الصلاحية لتدريس هذه المادة أو ليست لهم الصلاحية لتدريس هذه المادة. هذه مولانا ليس هو المنبر حتى بالليل يسمع كاسيت الخطيب الفلاني وبكرة يصعد المنبر ويتكلم كما هو المتعارف، لا لا، هذا بحث مرتبط بعقائد الناس، بحث مرتبط بالرؤية الكونية. إذن المقدمة الأولى التي يحتاجها الطالب للدخول في دراسة الأسفار، أولا أن يكون قد درس المنطقة والبداية والنهاية بنحو جيد. مو همة أنا درس النهاية باليوم سمع 10 كاسيتات، ها؟ أنا كنت أعرف البعض مولانا، فاليوم إجاني واحد قال لي بأنه أنا درست البداية في 11 يوم، قلت له مولانا شلون درستها؟ قال باليوم كنت أسمع 12 كاسيت. بس انتوا اعرفوا بانه هذا جد فاهم من البداية. المطلب الثاني الذي نحتاج اليه الاخوة يلتفتون اليه في هذا الدرس هو انه يقينا ستخطر في ذهن الاخوة اسئلة كثيرة واشكالات كثيرة واستفسارات كثيرة. هذه الاشكالات والاستفسارات والاستيضاحات يمكن تقسيمها الى قسمين، قسم تحتاج الى جواب واف وشاف وواضح ومطول، وقسم الله يمكن الإجابة عليها بكلمة أو كلمتين، بنعم أو لا، أو إيكالها إلى مكان آخر. أما القسم الأول من الأسئلة فرجائي من الإخوة أن يكون أمامهم ورقة وقلم، عندما يخطر على ذهنهم إشكال سؤال يكتبوه ويسلمون السؤال في آخر الدرس. هذا سيتيح لي المجال أن أتأمل في السؤال جيدا وأجيب عليه بنحو غير مرتجل، لأنه أتأمل فيه فأجيب عليه في اليوم التالي في آخر الدرس. يعني سيكون برنامجنا إن شاء الله تعالى في هذه الأبحاث أننا دروسنا تكون 40-45 دقيقة، وبعد 45 دقيقة من جزء الدرس، مو أنه الطالب مخير بالخروج أو الجلوس، لا لا لا، من جزء الدرس 10 دقائق أو ربع ساعة سنتكلم في الأجوبة التي وردت إلينا أو الأسئلة التي وردت إلينا للإجابة عليها. إيه هذا القسم الأول من الأسئلة. القسم الثاني من الأسئلة وهو الذي استيضاح في الدرس أو يحتاج إلى جواب بنعم أو لا. رجائي من الإخوة أنه مثل هذا القسم الثاني من الأسئلة الذي يحتاج إلى جواب نعم أو لا، لا يكون سؤالهم في وسط بحثي، خلي ينتظرون أنه ينتهي البحث وأنا أقول الآن انتهى البحث، إذا يوجد سؤال يتفضل الإخوة. في وسط الدرس هناك أفكار متسلسلة عندي، عندما يقاطعني أحد لعلي مثلا أخرج عن الوضع الطبيعي وأتكلم بكلام الله يعلم أنه لا أريد أن أتكلم، ولكنه الوضع الطبيعي للدرس يختل، هذا مضافا إلى أنه فيه غمط لحقوق الآخرين أيضا، لأنه كما أنت تريد أن تسأل شخص آخر يريد أن يستفيد، يقول يسأل فليسأل خارج الدرس، أنا أريد أن أستفيد هذا المطلب. فأنا في آخر كل بحث سوف أذكر بأنه الآن انتهى هذا البحث، إذا سؤال استفسار أنا أجيب عليه. هذا مضافا أنه من خلال التجربة التي عندنا في التدريس وجدنا أن كثير من الأسئلة سوف تحل من خلال البيان إذا كان منتظر السائل، يعني هو همات يعلم بأنه لو كان منتظر بعد ذلك تبين أنه نحن سنجيب على إشكاله، ولكن لم ينتظر فاستعجل السؤال. المطلب الآخر الذي نحتاج إليه في هذه المقدمة لهذا اليوم هو أنه فليعيننا الإخوة على تقليل التعطيلات. يعني رجائي من الإخوة ألا يكون الأصل هو التعطيل والتحصيل هو الاستثناء، لأنه الآن تعرفون بأن الحوزة قليلا قليلا وصلت إلى هذه الحالة أن التعطيل هو الأصل وأن الدراسة هو الاستثناء فيها. شوفوا الآن نحن الآن في 3 ربيع الثاني، بيننا وبين جمادي مولانا 20 يوم، يعني أنت بعدك دارس 15-20 حصة تدخل جمادي وتعطيلات جمادي الفاطميات الموجودة فيها والمناسبات الأخرى، ثم بعد جمادي الأول والثاني تدخل إلى أين مولانا؟ إلى رجب وتعطيلات رجب، ثم بعد رجب تدخل إلى شعبان. خب أنت في 20 شعبان معطل مقدمة لرمضان، وعشرين يوم الأولى من 3 شعبان ونصف شعبان وإلى آخر مناسبات شعبان، وهذه أيام البيض وهذه أيام المستحبات، هذه زيارة كذا، اطمئنوا. وبعد رمضان همتين أسبوعين تعطيلات، ثم يأتيك موعد الحج وتتخلقل الحوز. هذا وضع الحوز. عندنا شيء آخر، وقت آخر عندنا إحنا. فإذا كان البناء على أنه نحن في لأدنى مناسبة نعطل، اطمئنوا من الآن أنه أكثر من 50-60 حصة إحنا في الأسفار ما عدنا، ومو 14 سنة نبقى في الأسفار، نبقى 30 سنة في الأسفار. فلهذا رجائي من الإخوة من الآن أن يعينونا على قلة التعطيلات. يعني إذا كانت هناك مناسبة وإحنا أعلنا بأننا سندرس، الإخوة لا يحبطون هذا المشروع بعدم مجيئه. عندما لا يأتون، خب أنا أشوف بأنه الطلبة حاضرين الآن 30-40-20 مثلا، ولكنه عندما نصفهم أكثر من نصفهم لا يحضر، خب أنا عندما أجي للدرس أشوف خب أقول أعطي. فرجائي من الإخوة إذا كانوا حريصين على هذا الدرس ألا يعطلوا لأدنى مناسبة. نحن نبين بأنه سوف نعطل يوم الكذائي أو لا نعطل، والقاعدة عندنا هي عدم التعطيل إلا إذا أعلننا هنا، أعلننا أنه غدا يوم أو يومين أو 3 تعطيل، أما أنه هو بالليل سمع بكرة فلان مناسب أكو تعطيل إذا درس ما أقول لا مو هكذا. القاعدة هي أننا سنلتزم بالتدريس إلا إذا أعلننا هنا بأنه غدا سيكون تعطيل، إلا لاستثناء، إلا لمناسبة طارئة نحن لم نتوقعها مثلا. هذه مجموعة من المقدمات التي كنا نحتاج إليها. أما البحث الأول وهو بيان الحاجة إلى البحث الفلسفي. ما هي الحاجة إلى البحث الفلسفي؟ هل أن البحث الفلسفي فريضة أم نافلة؟ في مقدمة هذا المطلب، طبعا هناك فوائد كثيرة تترتب على البحث الفلسفي، أنا أحاول أن أذكر تلك الفوائد الأساسية، ولعلنا سنفصل الكلام في هذه الفوائد في مقدمة نهاية الحكمة لهذه الدورة، الدورة الجديدة التي سنبدأها في نهاية الحكمة سنفصل الفوائد، ولكن هنا سنقتصر على الفوائد الأساسية التي نتوخاها من البحث الفلسفي. كلنا يعلم عندما نأتي إلى المنطق الأرسطي لنعرف الإنسان، نعرفه بأنه حيوان ناطق. ما هي نسبة الحيوان؟ هي الجنس. ما هي نسبة الناطق؟ هي الفصل. وبعبارة أخرى، ما هو الحيوان؟ هو الجزء المشترك. ما هو الناطق؟ هو الجزء المختص. وهذا معناه أن الإنسان له مشتركات مع كثير من الموجودات الحية الأخرى، وله مختصات. إذا نأتي إلى الموجودات الحية نجد أن هناك مشتركات فيما بينها، ونجد هناك مختصات. هذه المختصات يعبر عنها بالفصول، وتلك المشتركات يعبر عنها بالأجناس. الآن تعالوا معنا لنتعرف على الموجودات الحية غير الإنسان، لنرى ما هي تلك الخصائص التي تتميز بها، ومن خلال ذلك سنقف على الامتيازات والنكات الأساسية التي تميز الإنسان عن باقي الموجودات الحية الأخرى. تعالوا معنا إلى مجموع الحيوانات غير الإنسان، مجموع الحياة الموجودات الحية غير الإنسان. هذه الموجودات بحسب الدليل العقلي وبحسب الأدلة النقلية الموجودة عندنا وبحسب التجارب العلمية التي أجريت عليها، نجد أنها تمتاز بعدة خصائص. الخصوصية الأولى التي نجدها في هذه الحيوانات، من أدنى هذه الحيوانات في سلم التكامل والتطور إلى أعلى تلك الحيوانات في سلم التكامل والتطور، نجد أنها تمتاز بهذه الأمور. أولا، أنها لا تستطيع أن تنفذ إلى أعماق الأشياء، وإنما تكتفي بمعرفة ظواهر الأشياء. وبعبارة أخرى، أنها لم تزود بقدرة تستطيع أن تنفذ إلى حقائق الأشياء، وبالتعبير الفلسفي تنفذ إلى ماهيات الأشياء لتتعرف عليها، وإنما تكتفي بمعرفة ظواهر الأشياء. الإخوة يتذكرون نحن في بحث الجوهر والعرض من البداية والنهاية قلنا بأن الإنسان لم يزود بحواس يستطيع أن يدرك بها الجوهر، وإنما فقط يستطيع بهذه الحواس الظاهرة أن يدرك ماذا؟ أعراض الأشياء، يعني الظواهر الأشياء. أما جواهر الأشياء، حقائق الأشياء، فإنه لا يستطيع أن يدركها بالحواس الظاهرة. الحيوان بحسب ما نعلم من الأدلة العقلية والنقلية والتجارب العلمية الموجودة التي أجريت على هذه الحيوانات، لا تستطيع أن تتجاوز ظواهر الأشياء المحيطة بها في العالم الخارجي لتنفذ إلى أعماقها وحقائقها. ويترتب على هذه النقطة أنها لا تستطيع أن تقف على العلاقات الواقعية والحقيقية التي تربط بين هذه الأشياء، لأنه عندما لا تستطيع أن تنفذ إلى حقيقة هذا الشيء لا تستطيع أن تفهم ما هي الرابطة التي تربط هذا الشيء بهذا الشيء، وهذه نقطة أساسية. نتيجة المترتبة على هذا وهو أنها لا تستطيع أن تنفذ إلى أعماق الشيء، وعليه فلا تستطيع أن تتعرف على العلاقات التكوينية والواقعية التي تربط الأشياء بعضها ببعض الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه يمكنها أن تحصل على قوانين كلية لمعرفة حقائق الأشياء أو لا يمكنها بعد؟ هل يمكنها أن تصل إلى اكتشاف القوانين الكلية التي تحكم العالم الخارجي والوجود الخارجي أو لا يمكنها؟ لا يمكنها. لماذا؟ باعتبار أنه ما استطاعت أن تكتشف العلاقات الواقعية الموجودة بين الأشياء لتصل إلى قانون الكلي. هذا القانون الكلي يكون حاكما على الوجود، هسه سواء كان الوجود المادي أو أوسع من الوجود المادي. وهذه هي الظاهرة التي نقولها، أن الإنسان يدرك الكليات ولكن الحيوانات ماذا؟ لا تدرك الكليات. هذا منشأه، منشأه أنه لا يستطيع الحيوان غير الإنسان أن ينفذ إلى حقائق الأشياء ليتعرف على العلاقات الواقعية التي تربط بين الأشياء الخارجية. إذن الخصوصية الأولى أن الحيوانات غير الإنسان لا تنفذ إلى حقائق الأشياء، وإنما تستطيع أن تتعرف على ظواهر أشياء أو ظواهر العالم الخارجي. الخصوصية الثانية أنها لا يمكنها أن تتعرف على القوانين الكلية التي تحكم العالم الخارجي. ومن هنا التفتوا جيدا، الخصوصية الثالثة، ومن هنا فإن الحيوانات الموجودات الحية غير الإنسان سوف تكون حبيسة البيئة الجغرافية التي تعيش فيها، لأنها لا تستطيع أن تتجاوز الجزئي. فإذا كانت لا تستطيع أن تعرف غير الجزئي شيئا فتكون حبيسة المكان الذي تعيش فيه، ولا يمكنها أن تتجاوز البيئة والجغرافية التي تعيش فيها إلى أماكن أخرى وإلى بيئة أخرى لا تعيش فيها، فتكون من حيث المكان محدودة أو تكون لا محدودة. فتكون من حيث المكان محدودة، لا يمكنها أن تتجاوز البيئة التي تعيش فيها من حيث المعلومات، من حيث العلم الذي تستطيع أن تأخذه من العالم الخارجي. الخصوصية الرابعة أنها ستكون حديثة الزمان الذي تعيش فيه. بعد لا يمكنها أن تربط هذا الحاضر بالماضي وأن تستفيد من الماضي والحاضر لبناء مستقبل أفضل. هذه الرابطة مقطوعة لأن القوانين غير موجودة. الرابطة بين المضي والحضور والاستقبال بعد هذه العلاقات ماذا؟ مقطوعة. لا يوجد هناك جسر يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، فتكون حبيسة الزمان الذي تعيش فيه. إذن هذه هي الخصوصيات الأربعة التي تمتاز بها الموجودات الحية غير الإنسان، وهي أنها تكتفي بظواهر الأشياء ولا تستطيع أن تنفذ إلى أعماق الشيء، لا يمكنها أن تكتشف القوانين الكلية، حبيسة للمكان وحبيسة في الزمان الخاص الذي تعيش فيه. وهذه الأربعة أمور لو أردنا أن نجمعها في كلمة واحدة نراها ترتبط بدائرة وسعة وعمق المعلومات التي يملكها هذا الموجود الحي عن العالم الخارجي. يعني هذه النقاط الأربعة لو أردنا أن نضع لها عنوان، ما هو عنوانها؟ عنوانها دائرة سعة وعمق المعلومات التي يملكها الموجود الحي غير الإنسان عن العالم الخارجي المحيط به. بعض هذه النقاط كانت مرتبطة بسعة الدائرة، بسعة المعلومات، وبعضها مرتبطة ماذا؟ بعمق المعلومات. إذا اتضحت هذه النقطة الأولى، وهي أن سعة وعمق معلومات الموجود الحي غير الإنسان عن العالم الخارجي تتلخص في هذه النقاط التي أشرنا إليها، ننتقل إلى نقطة ثانية أخرى، وهي أنه ما هي الأهداف التي يصب الحيوان غير الإنسان لتحقيقها والوصول إليها في الحياة؟ توجد عنده أهداف أو لا توجد عنده أهداف؟ يقينا ثبت في البداية والنهاية أنه ما من موجود إلا وله غاية وله هدف يريد الوصول إليه. حتى لا أقل هذه الموجودات موجودات حية، موجودات شاعرة، موجودات عالمة، إذا لها غاية وليست لها غاية، لها غاية. من هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي ما هي الغايات والأهداف والميول التي تحرك مثل هذه الموجودات الحية غير الإنسان لتحقيقها والوصول إليها. هنا قاعدة، هذه القاعدة احفظوها جيدا، وهي أنه الذي يحدد الهدف هو علم الإنسان. كلما كان علمه أوسع هدفه ماذا؟ أوسع. كلما كان علمه أعمق هدفه ماذا؟ أعمق. أنتم جنابكم الآن لو كان في علمكم بأنه لا يوجد في هذا الوجود إلا الدرجة 100، بعد أكثر من درجة 100 مو موجودة، علمكم منحصر أنه في سلالم الوجود وفي سلم الوجود الدرجات 100 مو أكثر من هذا، يمكن أن تضعوا في حسابكم وفي أهدافكم وفي الغايات التي تتوخون الوصول إليها الدرجة 110؟ يمكن؟ وأنتم تعلمون بأنه لا يوجد في سلم الوجود إلا ماذا؟ إلا الدرجة 100. فلا معنى لأن تجعلوا من في أهدافكم والغايات التي تريدون الوصول إليها الدرجة ماذا؟ 110. هذا الإنسان المادي الذي لا يعتقد بوجود المعاد يمكن أن يجعل من عمله الذي يقوم به هدفه يجعله الجزاء في المعاد؟ يمكن؟ محال. لماذا؟ لأنه هو بحسب العلم ينكر وجود هذه النشأة، فلا معنى لأن يجعل هذه النشأة من الغايات والأهداف التي يريد الوصول والتي يصبو للوصول إليها. وهذا معناه أنه سوف تنعكس سعة دائرة معلومات الإنسان أو سعة دائرة معلومات الموجود وعمق تلك المعلومات على النقطة الثانية، وهي الأهداف التي يرسمها لتحقيقها والوصول إليها. وهذه قاعدة شريفة سنستفيد منها إن شاء الله تعالى في محلها المناسب لها. خب الآن تعالوا معنا إلى هذا الموجود الحي غير الإنسان، دائرة معلوماته واسعة أو ضيقة؟ ها؟ واسعة أم ضيقة؟ قلنا أنها ضيقة. عميقة أو سطحية؟ سطحية، قلنا أنه لا يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الشقة السطحية. خب إذن الأهداف التي يرسمها لنفسه هذا الموجود لتحقيقها والوصول إليها يكون أحد شيئين. أولا أن هذه الغايات والأهداف التي يرسمها إن قلنا أنه ملتفت إليها لا تتجاوز الأمور المادية من النوم والأكل والشرب والجماع والجنس إلى غير ذلك من هذه الأمور. هل يمكن أن نجد هناك قيما أخلاقية في الحيوانات؟ تجدون هذا المعنى أنتم؟ هذه أمامكم التجربة وهذه الأدلة النقلية والعقلية. لماذا؟ لأنه تلك المعلومات سوف تنعكس عن النقطة الثانية. النقطة الأولى تنبع منها الأهداف في النقطة الثانية، إذن أهداف هذه الموجودات لا تتجاوز الأمور المادية ولا يمكنها أن ترقى إلى الأمور المعنوية. النقطة الثانية أن هذه الأهداف يمكن أن تكون كلية أو تكون جزئية بعد وفردية. ها؟ لا يمكن أن تكون كلية يعني تشمله هو ويفكر للأجيال التي تأتي بعد ذلك ليبني لها مستقبلا أفضل. لا بعد هذا غير موجود. ومن هنا فالأهداف التي ترسمها لنفسها مثل هذه الموجودات الحية غير الإنسان تكون هي أهداف شخصية وجزئية وفردية. لا ينقض علينا بأنه بعض الحيوانات كالنمل وزنبور العسل ونحو ذلك لها حياة اجتماعية، ذاك له بحث آخر وهو أنها تقوم بأعمالها ضمن الغريزة أو ضمن الانتخاب، فذاك بحث آخر فيه سبع نظريات الآن لا أدخل فيه. المهم ده أتكلم بنحو القضية العامة، الحيوانات غير الإنسان يقينا لا تستطيع أن تفكر للمستقبل، أن تستفيد من الماضي، أن تأخذ من الماضي عبرة ودرسا لبناء مستقبل أفضل. إذن في هاتين النقطتين، النقطة الأولى وهي ترتبط بسعة دائرة وعمق معلومات هذا الموجود عن العالم الخارجي، النقطة الثانية ترتبط بالميول التي تحكم وجود هذا الموجود والتي يريد الوصول إليها وتحقيقها في الواقع الخارجي. الآن تعالوا معنا إلى الإنسان. مما ذكرناه في الموجودات الحية غير الإنسان اتضح ما نريد أن نقوله في هذا الإنسان والمميزات الأساسية التي تميز هذا الموجود الحي عن الموجودات الأخرى. تعالوا معنا إلى النقطة الأولى والأمور الأربعة التي ذكرناها في النقطة الأولى. قلنا هناك بأن الحيوان لا يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الأشياء، ولكن الإنسان يستطيع أن ينفذ إلى عمق الأشياء وماهيات الأشياء للتعرف عليها أو لا يستطيع. فلهذا نحن نبحث في البحث الفلسفي عن ماهيات الأشياء، عن حقائق الأشياء، لا نريد نكتفي بظواهرها، بالأمور التي ينال الحس منها فقط، لا نكتفي بالأمور التي ننالها من العالم الخارجي من الأشياء الخارجية، وإنما ماذا؟ وإنما نريد أن نتجاوز هذا الظاهر إلى الباطن إلى العمق للوقوف على حقائق تلك الأشياء. هناك قلنا أنه على هذا الأساس لا تستطيع تلك الموجودات أن تتعرف على القوانين الكلية التي تحكم العالم الخارجي، ولكنه هنا هذا الإنسان يستطيع أن ينفذ ويتعرف على القوانين الواقعية الحقيقية التي تحكم هذه الأشياء في العالم الخارجي أو لا يستطيع أن يتعرف عليها. ومن هنا اكتشف هذه القوانين من قبيل قانون العلية والمعلولية والقوانين الفرعية المترتبة عليها من قبيل قانون السمخية. هذه كيف اكتشفها الإنسان؟ اكتشفها الإنسان من خلال نفوذه إلى أعماق الأشياء، إلى أعماق العالم الخارجي الذي يحيط به، فتعرف على القوانين التي تحكمها، ومن هنا استطاع أن يدرك ماذا؟ ها؟ أن يدرك الكليات، قوانين كلية للوجود. ومن هنا تجد أن بعضهم عندما جاء إلى تعريف الإنسان حيوان ناطق قال ليس المراد من الناطق يعني الذي ينطق، وإنما المراد من الناطق يعني ماذا؟ ها؟ يعني إدراك الكليات. هذا منشأه هنا. الذي يميز الإنسان عن غير الإنسان من الموجودات الحية هو أن الإنسان قادر على اكتشاف القوانين الكلية التي تحكم العالم الخارجي، وهذا بخلافه في غير الإنسان من الموجودات الحية التي نعهدها في نشأتنا المادية. ويترتب على هاتين النقطتين أنه هو حبيس المكان الذي يعيش فيه والزمان الذي يعيش فيه، أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، يعني يستطيع أن يتجاوز البيئة التي يعيش فيها إلى بيئة أوسع من بيئته، ويستطيع أن يتجاوز الزمان الذي يعيش فيه إلى زمان سابق عليه وهو الماضي، وإلى زمان لاحق عليه وهو المستقبل. يستطيع أن يستفيد من تجارب الماضي ليأخذ منها عبرة ودرسا لبناء مستقبلنا. فلهذا أنت تجد أن الإنسان، انظر إلى الإنسان في زمن آدم وقدراته التكاملية وإمكاناته، وانظر إلى الإنسان في زمننا، أساسا هذا غير ذاك. ولكن انظر إلى النمل في ذاك الزمان وإلى النمل في زماننا، تجد تطورا وتكاملا أو لا تجد؟ لا تجد شيء. وهذه هي التي يتميز بها الإنسان عن الآخرين. كيف يتميز؟ هو أنه يستطيع أن يستفيد من الماضي لبناء مستقبل أكمل وأفضل. عندما أقول أفضل لا يتصور هذا الأفضل العرفي، مراد الأفضل الوجودي، ها بحثنا في الفلسفة احنا، هذا التكامل الوجودي، الشرف الوجودي. هسه الآن هذه النقاط الأربعة لو أردنا أن نسأل عن السبب الأساس الموجود فيها، يعني ما الذي جعل من الإنسان قادرا على أن ينفذ إلى أعماق الأشياء ليكتشف قوانينها الكلية فلا يكون حبيسا للزمان والمكان؟ لو أردنا أن نكتشف السر الذي يحكم هذا الإنسان لوجدنا أن السر يكمن في أنه كائن مفكر، كائن يحاول أن يستفيد من مقدمات معلومة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى مطالب مجهولة. وهذا هو الفكر وتعريف الفكر الذي قرأتموه ماذا؟ في المنطق، الذي جعل من الإنسان هذا الموجود، وهو أن يكون سيد هذا العالم، سيد عالم الإمكان، هو أنه كائن مفكر. فلهذا لو عرفنا الإنسان أنه حيوان مفكر لما قلنا جزافة، وإلا لو لم يكن عنده فكر، لو لم يكن عنده ترتيب مقدمات معلومة للوصول إلى نتائج مجهولة، من الواضح أنه كان يبقى في مرحلة واحدة لا يمكن أن يتقدم عنها أو يتأخر عنها. إذن في النقطة الأولى، وهي فيما يرتبط بسعة وعمق معلومات الإنسان عن العالم الخارجي، وجدنا بأن الإنسان أوسع دائرة أولا، وثانيا ماذا؟ وأعمق من باقي الموجودات الحية غير الإنسان. الآن نأتي إلى النقطة الثانية. خلوا ذهنكم يمي. النقطة الثانية ما هي كانت؟ وهي الأهداف التي يرسمها للوصول إليها. سوف تنعكس هذه المعلومات، سوف ينعكس سعة دائرة المعلومات وعمق دائرة المعلومات، سوف ينعكس على أين؟ على الأهداف التي يريد هذا الإنسان، هذا الموجود الحي، للوصول إليها وتحقيقها في الواقع الخارجي. بعد الأهداف واحدة أو الأهداف مختلفة؟ ها؟ الأهداف مختلفة. فكلما كان الإنسان أوسع علما وأعمق علما، هدفه ماذا يكون؟ مثل ذلك الإنسان الذي يكون أضيق علما وأكثر سطحية في العلم، أو تختلف الهدف؟ الهدف بعد واحد لو يختلف، يمكن أن يكون الهدف واحد؟ من هنا كلما ازداد الإنسان علما وعمقا في دائرة العلم التي يملكها، يقينا سوف يختلف هدفه عن أولئك الذين لا يعلمون ذلك العلم ولا يوجد عندهم ذاك العمق من المعلومات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه مو فقط لا يستوون في المقدمات، لا يستوون أيضا في النتائج والأهداف التي ينتهون إليه. ماذا يترتب على هاتين النقطتين؟ يترتب على هاتين النقطتين بأن الإنسان عندما يريد أن يرسم الأهداف لنفسه، التفتوا رجائي لهذا المطلب، يرسم الأهداف لنفسه، هل يكتفي بالأمور المادية فقط أو يترقى إلى الأمور المعنوية أيضا؟ ولكن من الذي يترقى إلى الأمور المعنوية؟ ها؟ ذاك الذي وسع علمه وعمق علمه. أما الذي لم يوسع علمه ولم يعمق علمه هو إنسان لو حيوان؟ حيوان هو، ولكن بصورة الإنسان، لأن الحيوان على قسمين، حيوان يمشي على اثنين وحيوان يمشي على أربعة. وهذا واضح أيضا من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية. الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، الواقع واقع حيواني، ليس همها علفها، قيمتها أيضا ماذا؟ وما يخرج منها. بعد المدار ليس المدار على يمشي اثنين لو يمشي على أربعة، هواي حيوانات تمشي على اثنين، تدرب تمشي على اثنين، تكون إنسانا. فليس الهدف، فليس الملاك هو الصورة الخارجية، وإنما الملاك شيء آخر، الملاك هو العلم. شوي شوي دا يتوضح عندنا البحث الفلسفي، فريضة لو نافلة، دا يتوضح عندنا بأنه إذا ما عند الإنسان البحث الفلسفي يمكنه هذه السعة في المعلومات وهذا العمق في المعلومات، النفوذ إلى حقائق الأشياء. وظيفة من؟ ها؟ وظيفة الفقه، وظيفة الأصول، وظيفة أي علم منها؟ ها؟ معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي، هذه وظيفة أي علم؟ وظيفة الفلسفة. إذن لكي يرسم الأهداف لوجوده، لأنه خلقتم للبقاء لا للفناء، هذه الأهداف لكي يرسمها لابد أن ينطلق من معلومات واسعة ومن معلومات ماذا؟ عميقة. كما وكيفا لكي تنعكس أين؟ على الأهداف التي يريد الوصول إليها. فإذا إذا لم توجد هذه المعلومات فلا يكون هدفه إلا إشباع الحاجات المادية، أما إذا وجدت هذه المعلومات كما وكيفا فإنه سوف يترقى عن الحاجات المادية إلى إشباع الحاجات المعنوية أيضا. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو أنه هل يكون هدفه بعد شخصي وفردي أم يتجاوز الأمور الفردية والشخصية؟ يعني يكون حبيس الزمان والمكان أو لا يكون حبيس الزمان والمكان؟ بعد لا يكون. ومن هنا سوف تتوسع الأهداف، تتوسع. بعد لا يكون هدفه هو فرد، وإن كان في نهاية المطاف هو، ولكنه في مقام الإثبات لا، إيصال الخدمة للآخرين، بناء مستقبل أفضل لهم، إيصالهم إلى وجود أكمل وأحسن. إلى هنا انتهينا من هاتين النقطتين اللتين تميزان الإنسان هذا الموجود الحي عن باقي موجودات الحية الأخرى في عالمنا، وهو النقطة الأولى ترتبط بسعة دائرة المعلومات وعمقها التي يملكها عن العالم الخارجي، النقطة الثانية ترتبط بالأهداف والغايات التي يصبو لتحقيقها في العالم الخارجي. أنا لا أطيل الكلام على الإخوة، الإخوة إذا أرادوا أن يرجعوا إلى تلك الأهداف والغايات التي يصبو الإنسان للوصول إليها بإمكانهم أن يرجعوا أن يلقوا نظرة سريعة على كتاب الفطرة للعلامة المطهري رحمة الله تعالى. هناك العلامة المطهري يذكر مجموعة من هذه الأهداف والغايات التي تشتعل في وجود الإنسان، تشكل ركائز وجود الإنسان. أنا فقط أذكر فهرس لها. الأمر الأول هو حب الخير والفضيلة الذي هو منشأ الأمور الأخلاقية في وجود الإنسان. الأمر الثاني هو حب الاطلاع والكشف عن المجهولات والوصول إلى الحقائق، هذه الغريزة التي تكمن في وجود كل إنسان. الأمر الثالث هو حب الجمال والميل إليه. الأمر الرابع هو الميل إلى الإبداع. الأمر الخامس هو العشق والعبادة. هذه الأمور الخمسة التي هو يعدها من الأمور الفطرية التي تكمن في وجود الإنسان. ونحن في أبحاثنا الكلامية بينا ما هو المراد من الأمر الفطري. قلنا أن المراد من الأمر الفطري يعني أن الإنسان خلق بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لخلق الله لسنة الله تحويلا. الله خلق الإنسان بهذه الطريقة، خلقه موجود مفكر. يستطيع أن يقول أنا لا أريد أن أكون مفكر؟ خلقه يحب العبادة، خلقه يحب الجمال، خلقه يحب الكشف عن المجهول. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في رسالة الطلب والإرادة يقول: هذه الأمور الفطرية نستطيع أن نرجعها إلى أمر فطري واحد. جميعا هذه شعوب ومتشعبات وفروع ذلك الأمر الفطري الواحد، وهو حب الكمال المطلق. هذه تتشعب منها ماذا؟ حب الجمال وحب الخير والفضيلة والكشف عن المجهولات والعشق والعبادة، هذه كلها فروع هذا الأمر الفطري الذي ركز في وجود الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. في الرسالة تلك، في طلب رسالة الطلب والإرادة، في صفحة 152، السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول: وبالجملة الإنسان بفطرته عاشق الكمال المطلق، وتوجد بتبع هذه الفطرة وبتبع هذه الفطرة فطرة أخرى فيها، هي فطرة الانزجار عن النقص أي نقص كان. ومعلوم أن الكمال المطلق والجمال الصرف والعلم والقدرة وسائر الكمالات على نحو الإطلاق بلا شوب نقص وحد لا توجد إلا في الله، فهو تعالى، فهو هو المطلق وصرف الوجود وصرف كل كمال. فالإنسان عاشق جمال الله، هسه بعد يأتي حب الجمال، حب العبادة إلى آخره، الإخوة يراجعون المطلب هنا. إذن نحن عندما الآن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن سعة دائرة معلومات الإنسان على العالم الخارجي وعمق هذه المعلومات سوف توصل الإنسان إلى ماذا؟ توصل الإنسان عندما يرسم هدفه، هدفه ماذا يكون؟ ها؟ الكمال النسبي، الكمال المحدود، والكمال المطلق. ها؟ الكمال المطلق. هنا تقول: خب هذه موجودة في فطرة كل إنسان. أقول: نعم، حب الكمال المطلق الكبرى موجودة في كل إنسان، ولكن المعلومات، سعة المعلومات، عمق المعلومات تبين له المصداق ما هو. وهذه هي وظيفة ماذا؟ سعة دائرة المعلومات وعمق دائرة المعلومات. إذا كانت المعلومات سطحية وضيقة، من الواضح هذا الكمال المطلق يجد مصداقه أين؟ يجد مصداقه في النوم والأكل والشرب والجاه والمال إلى غير ذلك. إذا كان إنسان مؤمن بالمعاد، التفتوا جيدا، مؤمن بالمعاد، ولكنه دائرة علمه لا تتجاوز الجنة الأخروية، فيتصور الكمال المطلق أين؟ في الجنة. أما إذا كانت دائرة المعلومات عمق المعلومات، تقول له: لا، الكمال المطلق مصداقه للدنيا، ومصداقه ليس الآخرة، وإنما مصداق الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى. من هنا يكون هذا الإنسان هو الإنسان الكامل. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه الرؤية الكونية، وإلا موجودة في وجود كل إنسان طلب ماذا؟ طلب الكمال المطلق، ولكن مصداقه ماذا؟ هو الذي يقع فيه الاختلاف. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.